السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من وقفات مع سورة الأعراف. كنا توقفنا عند الآية، انتهينا من المرة الماضية آية 18، نبدأ بإذن الله عز وجل الآية 19 عند قوله سبحانه وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تكلمنا في المرات الماضية عن مقدمة عن سورة الأعراف وعن كيف بيسير بين السياق القرآني من تحذير الأقوام من تكذيب الرسل، وكيف ينتقل السياق مباشرة إلى الدار الآخرة والتذكير بالإهلاك الدنيوي قبل الانتقال للدار الآخرة، ثم الانتقال إلى مشهد في السماء لتكريم آدم عليه السلام، ثم لمعصية إبليس وسؤال الله عز وجل لإبليس عليه لعنة الله، ثم كيف أجاب إبليس، وانتهينا عند آخر مشهد، مشهد الطرد اللعين. قال ربنا سبحانه وتعالى اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم، وكان هنا في إشارة ان في ناس سوف تتبع إبليس، سوف تترك آيات الله سبحانه وتعالى وتتبع إبليس، وهؤلاء الناس كثر. كثرة المتبعين لإبليس أيضا من الأمور التي تم الإشارة إليها في هذه السورة كثيرا، سواء عن طريق قوله سبحانه وتعالى قليلا ما تذكرون قليلا ما تشكرون، أو بالإشارة لقوله سبحانه وتعالى لأملأن جهنم منكم أجمعين. امتلاء جهنم، نعوذ بالله عز وجل من جهنم، يوحي أيضا بكثرة الذين يسيرون خلف إبليس عليه لعنة الله. ثم الآية اللي نبدأ فيها النهاردة بإذن الله عز وجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى ويا آدم. لما الله جل يطرد، تخيل كده لله المثل، أنا عايزك تتخيل مشهد معايا، لما أنت تقول الواحد اثنين قاعدين قدامك وتقول الواحد اطلع برا، ثم في نفس المقام وفي نفس المشهد تلتفت الآخر وتقول له تعالى يا محمد انت خليك جنبي انت هنا. فإكرام آدم في هذه اللحظة كان أيضا زيادة غيظ للشيطان، كان زيادة يعني من الأشياء التي سببت له في غيظ وحقد للشيطان، من الأشياء التي زادت في حقد الشيطان لأبينا آدم عليه السلام. وأيضا هذا من كمال تكريم آدم، إن مشهد الطرد يليه مباشرة مشهد الإكرام، إن أخرج منها، ثم الآية التي تليها ويا آدم أسكن، الله جل يقول له أسكن، نداء والقرب. لما تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يا آدم، هذا النداء الذي يوحي بالقرب، يقول له يا آدم أسكن، تخيل لما واحد يقول لك استريح أسكن أنت، وحتى لا تمل من السكن، أنت وزوجك، ويا آدم أسكن أنت وزوجك. فهم قالوا، هم بيقولوا يعني أن الجنة لا تكتمل بدون الزوجة، هم قالوا هكذا، احنا مصدقينهم إن شاء الله. قال أسكن أنت وزوجك الجنة. وايضا انت عايز قاعد في مكان وزوجتك وقمه السكن، عايز حاجه تاكلها بقى، اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما، فكلا من حيث شئتما. يعني دايما الانسان بيحب، مفطور على حب الحريه وان هو يكون عنده اختيارات كتير. دايما الانسان لما يطلب منه او ينهى عن شيء، هذا الشيء بيظل بيحيك في صدره حتى لو هو مش عايز الشيء ده، اللي هي القاعدة اللي بيسموها الممنوع مرغوب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يقول له ولا تقرب، قال له فكلا من حيث شئتم. فأيضا في الدعوة الكلام عن كثرة المباحات قبل الكلام عن المحرمات، لأن المحرمات معدودات، الأصل في الأشياء الإباحة والحل، فيما أنزله الله عز وجل للناس الأصل فيه الإباحة. فدايما احنا نتكلم عن كثرة نعم الله عز وجل على العباد وكثرة المباحات التي أعطاها الله جل للناس، ثم في أشياء معينة وأصناف معينة هي اللي محرمة. فأيضا كما هنا في خطاب الله عز وجل لآدم عليه السلام قال له كل الجنة مباح، فكلا حيث شئتما، حتى يكسر ما بداخله من قضية الممنوع مرغوب وإن هو عايز يشتهي الممنوع. فربنا سبحانه وتعالى قال له لك في الحلال غنية عن الحرام، فكلا من حيث شئتما. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بعض العلماء قال هنا ده كان نوع من تدريب آدم عليه السلام قبل النزول الأرض، لأن من الأول خلق آدم قال ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. عايزكم تركزوا معايا النهاردة، درس دسم شوية، لأني بيتكلم على العداوة الأصلية بين آدم وبين الشيطان، وبالتالي إحنا لنا مفروض نستمر في هذه العداوة، والآيات بتشرح كيفية مداخل الشيطان لإيقاع بني آدم، فاحنا عايزين نكون مركزين، لأن ربنا أمرنا أن نتخذه عدوا. إحنا عندنا أمر من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا ما نتعاملش في الحياة بلا مبالاة كأن ما فيش شيطان. في ناس بتتعامل كأن الشيطان مش موجود، لا، الشيطان عدو ومتربص وأقسم وقال لأقعدن ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. فعايزين نشوف المشهد الأول للمعصية الأولى كيف تمت حتى لا نكرر هذه التجربة. في ناس مصممة تأكل من الشجرة عشان تصدق أن أوامر ربنا سبحانه وتعالى يعني كانت صح. في ناس مصممة تمشي لغاية آخر الطريق. طب كانت تجربة آدم عليه السلام كانت التجربة الأولى ولم يكن يعلم، فهذه التجربة قصها الله عز وجل علينا كثيرا حتى لا نفعل مثل ما فعل. طيب نعود، فقال ربنا سبحانه وتعالى فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. بعض العلماء قال زي ما قلنا إن ده كان نوع من التدريب لآدم، تقوية ملكات الامتناع، إنك أنت تتعود إن في شيء أنت تمنع منه. وزي ما قلنا الإنسان دايما الممنوع عنده مرغوب، حتى بعضهم كان بيقول في سلوك النفس للإنسان لو تقال له أنت ممنوع من الكلام، انت طول اليوم تتكلم براحتك وممنوع من الكلام من الساعة 2 للساعة 3 بالليل، هو غالبا في الوقت ده بيكون نائم، لكن لما بيجيله الامر ده بيفضل ايه متوتر، ويحس ان الكلام كله هيطلع الساعة 2 ل 3 بالليل، ويحس ان هو بيعمل شيء عظيم، وهو وتلاقيه يسهر اليوم ده تحديدا اللي اتمنع فيه من 2 ل 3، وقاعد بيقاوم وكل شوية يبص في الساعة وفضل 10 دقايق عشان اتكلم. هو اصلا الموضوع ما كانش مهم بالنسبة له، لكن لما جاله الامر اصبح الشيطان والنفس تهول هذا الامر، ويحس انه ايه ان النهي ده ان من 2 ل 3 اكيد في حاجة هتحصل لو اتكلم، فيضخم له الشيطان هذا الامر. ممكن يكون الامر كان عادي، وهذا أول سبيل من سبل الشيطان كما سنرى قضية التزيين. فهنا قال ربنا سبحانه وتعالى فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وقال ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق. الله عز وجل يعلم مدى ضعف الإنسان ويعلم ما هي نقاط ضعف الإنسان، فلما بتأتينا الأوامر من الملك سبحانه وتعالى لابد أن ننفذها كما أمرنا ربنا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ولا تأكل، ولكن قال ولا تقرب. لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة؟ ليه؟ لأن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان في ضعف. لما صور الله عز وجل آدم في الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما صور الله عز وجل آدم في الجنة وتركه ما شاء الله أن يتركه، جعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف. لما عرف الشيطان ان سيدنا ادم اجوف قبل ان تنفخ فيه روح، علم انه خلق خلقا لا يتمالك. ده نص النبي صلى الله عليه وسلم، خلق خلقا ايه لا يتمالك. قال النووي اي لا يتمالك امام الشهوات، ان الانسان هو بعيد عن الشهوه عنده قوه عنده مناعه، كلما ازداد قربه طالما باختياره مش بلاء، كلما ازداد قربه كلما قلت المناعه والضعف بيزداد. فالاولى دايما الانسان يكون بعيد، فربنا سبحانه وتعالى قاله ولا تقرب حتى لا تضعف، لأنك أنت لو قربت ثم أمرتك بعد أن اقتربت ثم نهيتك بعد أن اقتربت بيكون الأمر شديد على النفس. لذلك دائما الوقاية خير من العلاج، وهنشوف أن إزاي آخر الأعراف مرتبط بهذه القصة، آخر سورة الأعراف مرتبط بهذه القصة. الأوامر الختامية خلاص اللي بتختم بها سورة الأعراف، والوحدة الواحدة المرتبطة بها هذه السورة كيف مرتبط، إزاي ختمت السورة بإشارات لهذه القصة. فقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه. برضو عايزين نركز في الآيات هنا على أسماء الإشارة، اسم الإشارة مهم جدا معنا النهاردة. هذه اسم إشارة للقريب، مفرد مؤنث قريب، يعني هو نهي عن كم شجرة؟ شجرة واحدة، والجنة مليانة شجر برغم ان هي شجرة واحدة، وان كان بعضهم قلة من المفسرين قال ان هو نهي عن جنس من الشجر، يعني مش شجرة واحدة، يعني مجموعة من الشجر لكن شجر حاجة واحدة ثمرة معينة. يعني ايا كان هذه اسم اشارة للايه؟ للقريب. طب وهنا ليه الإشارة جت للقريب؟ حتى يعلمها جيدا، عشان ما يقولوش ربنا ما خدتش بالي، اصل انا كانت الشجره دي كنت فاكر ان المنهي عنه ايه، الشجره اللي جنبها. لا، هي الشجره دي اللي حرام. انت بتبقى عارف حال الانسان لما بيحب يتحايل على نفسه، يعني مش بيتحايل على ربنا، هو بيتحايل على نفسه، اصل انا ما خدتش بالي، ما كنتش عارف ان ده بالظبط اللي حرام، انا كنت معتقد ان لا، هو الحرام واضح، الحلال بين والحرام بين، بينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هنا الحرام واضح، لا تقرب ايه، هذه دي واضحه قدامك، لا تقربها، لانك انت لو قربت هتضعف هتاكل. فمن الاول امتنع عن اللحظه الاولى، زي ما قلنا كيف كان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه بكتمان بعض المشاعر اللي ممكن لا يتحكم فيها، كالغضب مثلا، قال له لا تغضب. طب ازاي الغضب ده اصلا شيء ممكن يحصل لا اراديا؟ خلاص، لا تضع نفسك في المواطن التي تجلب لك الغضب. يبقى احيانا الامر بيجي انك تبتعد عن المواطن اللي بتجعلك تقع في المعصيه، يعني انت مش هتروح تقعد في مكان في معاصي وتقعد تتفرج وتزداد الشهوه وتستعر الشهوه وبعدين تقول انا مش قادر. طب ما انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي اقتربت من النار. ولا تقرب هذه الشجره فتكونا، اي بمجرد الاقتراب. فهنا رتبت ان الانسان يقع في الظلم بمجرد الايه، الاقتراب. لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، لان غالبا اللي هيقترب هيسقط. زي دايما المفروض يتحط على المعصيه كده يخطب من بعيد، ممنوع الاقتراب او التصوير، وعلامه جمجمه كده وعظمتين هتنفجر فيك المعصيه دي لو قربت. انت بيزداد بعدك عن الشيء على قدر خطورته. يعني مثلا لو في مثلا كشك كهرباء وناس خايفين ناس الكهرباء، فتلاقيهم ايه، يحطوا مش عارف معدن وحاجات، وبعدين يعملوا ايه، صور صغير كده عشان محدش يقرب من المكان ده. طب تخيل لو ده مكان في ألغام ممكن تنفجر. طب تخيل في قنبلة نووية. على قدر خطورة الشيء، على قدر ما يكون المسافة من قبلها، مثلا لك على بعد 50 كيلو متر مثلا مكان خطر، فالذنب أخطر، لأن الذنب تسبب في هبوط آدم من الجنة، وتسبب في هزيمة أحد، وتسبب في إهلاك الأقوام. فإذا كان الذنب بهذه الخطورة، كلما أنا أيقنت بخطورة الذنب كلما ابتعدت عنه. الجريء على الذنب هو لا يعلم خطورته. لك إيه يعني، أنتوا أصلا متشددين، أنتوا بتعملوا ليه كده؟ لأن أنا خايف. هي القضية مش تشدد، القضية أنا خايف على نفسي، أنا أعلم ضعفي جيدا، أنا مش محتاج حد هنا يشرح لي، أنا أعلم ضعفي، لطالما وقعت، أنا إيه اللي يخليني أقرب؟ أنا أضحي بنفسي ليه؟ اللي عايز يقرب هو يقرب، لكن كيف أضحي بديني؟ الأمر عندي أخطر من ذلك. اللي دينه عنده عظيم وبيخاف من الذنب يبتعد، وتلاقيه لا يسأل كثيرا في نقاط المكروه والحرام، ورسم لي الخط الفاصل بين المكروه والحرام لو سمحت، وما بيتكلمش في المنطقة دي كتير، وبيبتعد اصلا. فالامر الاول لادم بعدم القرب، النهي الاول لادم عليه السلام بعدم الاقتراب. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، من الذين ظلموا انفسهم. احنا قلنا بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقلنا خسروا انفسهم. هنا فتكون من الظالمين، لان بيظلم نفسه هيضيع الخير اللي هو عايش فيه. أول لما بيجي نهي فوسوس لهما الشيطان، نسمعها مصاحف تبص كده، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس. هنا الشيطان قاعد منتظر أي أمر أو أي نهي عشان يتدخل. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، أراد، هو لسه ما أسلمش، أراد أن يسلم فأتاه الشيطان، أراد أن يهاجر فأتاه الشيطان، أراد أن يجاهد فأتاه الشيطان. الشيطان بيجي لك وانت بتفكر تعمل الطاعة، بيجي معاك، بيبدأ معاك القصة من الأول، وانت لسه والمنبه بيضرب عشان تقوم تصلي الفجر، لا من قبل ما المنبه يضرب، وانت داخل تنام يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. شوف الشيطان بيجهز من امتى، يعني شوف بيجهز موضوع قيام الليل والفجر من وانت داخل تنام. يعني لو انت داخل تنام الساعة 10 وناوي تصحى الساعة 3، هو مش بيجي الساعة 3 عشان بيجي معاك من الساعة 10 عشان ما تقومش للقيام. فالشيطان دايما بيستعد من بدري، فأول ما بيجي أمر ولسه سيدنا آدم ما فكرش في الأمر ولا النهي ولا هيعمل في إيه، جه الشيطان مباشرة فالسرعة فوسوس لهما الشيطان. الوسوس فعل ده بيسموه فعل رباعي مكرر، يعني بيجي دايما ان الفعل ده ايه بيتكرر. الشيطان مش بيجي مره واحده يقول لك اعمل المعصيه دي بلاش تصلي الفجر فتقول له لا هو ما صلي، يقول لك طب خلاص انا اسف السلام عليكم. لا الشيطان ما بيزهقش. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قام وذكر الله انحلت عقده، يعني واحد قام من نوم وذكر ربنا والشيطان لسه معاه مش هيسيبه. فاذا قام بعد ان ذكر الله وتوضا انحلت عقده، يعني ممكن واحد يقوم ويذكر ربنا ويتوضا ويرجع ينام تاني. عارفينها طبعا قديمه كان متكرر معانا فيه. طيب يقول لك ايه، طب بس دقيقتين ونص، دقيقتين انت ياما عملتها دقيقتين، انت اصلا ما شاء الله عندك يعني لياقه وانت متميز في موضوع الدقيقتين ده، ايه المشكله دقيقتين بس؟ وبعدين هو معقول بعد ما توضيت هتنام؟ فالشيطان لا ييأس. فكلمه ايه وسوس، والوسوسه بيقولوا ده صوت الحلي، الصوت اللي هو الايه المحبب للنفس الخفي مش المزعج المتكرر، صوت خفي محبب الى النفس متكرر. يبقى المعركه دايما مع الشيطان معركه صبر ومصابره، انك انت تفضل ثابت. الشيطان بيعتمد ان انت جواك اجوف في ضعف، يستغله يداعب هذا الضعف في زراير معينه كده جواك. الشيطان عارف ان لو ضغط عليها انت بتضعف، فبيقعد يدرسك كويس جدا. فانت من الاول لازم تبتعد عن مواطن هذا الضعف. زيك ربنا قال في ختام السوره ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. لسه بيلف وبيطوف عشان يقرر هيدخل منين، ولسه بدأ يمس الشيطان بيقوم مباشره ينتفض ويتذكر حتى يصرف هذا الشيطان. لكن اللي هيستمع للوسوسه وهيصغي اليه غالبا هيقع. طب انا لما تجيلي الوسوسه، لذلك ختام الصوره الاوامر للمتقين لا يصغوا الى الوسوسه ولكن يصغوا الى الايه، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. يبقى لما تجيلي الوسوسه او ما اسمع قران اذكر نفسي بايات الله حتى لا اسمع الى الوسوسه. في ناس اذا جاءتها الوسوسه بتسمع وتنصت وتستمع وتركز وتطبق بالحرف، واذا جه القران هو لا يفكر، لا يفهم نعكس. فهنا فوسوس لهما، لام الخاصه دي ان دخلوا المدخل بتاعه خاص، كل واحد له اللام بتاعته المدخل الخاص. زي ما قلنا الشيطان بيدرس ده عنده ضعف في مساله النساء، ده ضعف في مساله الشهره، ده ضعف في مساله المال، ده عنده مشكله كذا. وسوسه خاصه مش حاجه كده صنبه الشيطان حفظها بيجي لكل واحد يلا اعمل كذا اعمل كذا. لا ده بيدخل ده من مدخل، ده بتاع دين خلاص نخش له من الدين، ايه المشكله يعني؟ يعني شياطين الانس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحبوا يروحوا بمحاولات ان هم اضلال للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ولم يقع صلى الله عليه وسلم، واخبرنا الله جل ان الله جل حفظه صلى الله عليه وسلم. المحاولات دي كان غالبا مدخلها من الدين، يقولوا له ايه؟ اطرد الضعفاء عشان نسلم. واحنا زي ما بتطرد الضعفاء ليه يعني؟ عشان احنا بس نسلم مش عارفين نقعد معاه. انت بس لو تطرد الضعفاء احنا هنكون من المقبلين على الدين، ودي امنيه عند النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمن الناس. فالشيطان بيدخل سواء شيطان الانس او الجن كل واحد الحاجه الخاصه بتاعته اللي هو عايزها. فوسوس له الشيطان. يبقى الشيطان اول لما بيجي الامر او النهي بيجي صوت محبب للنفس خفي متكرر لا يمل، وحاجه خاصه بيك انت. ليه الشيطان يعمل كده؟ في نقطه مهمه جدا، الشيطان مش غرضه المعصيه فقط، يعني على قد معصيه انك تعمل معصيه. لا الشيطان احنا قلنا الشيطان عنده ايه المره اللي فاتت؟ عنده علو همه، وكلمنا ازاي نتعلم العلو همه من الشيطان. الشيطان طلب الانذار الى يوم البعث عشان ما يفوتش ولا واحد. بيبدا مع كل واحد من لحظه الولاده، مش بيستنى مرحله البلوغ. الشيطان بيقعد على كل الطرق، اطرقه كلها. الشيطان عنده ايه؟ علو همه. الشيطان لما بيجي برضه يطلب منك، يعني في واحد لما بيجي يدعو الناس مثلا الى الدين او الالتزام بيرضى بالقليل، لا، في واحد عايز يعلى بالناس، هو الشيطان كده عايز ينزل بالناس تحت قوي، يعني بيطلب مش بس انك تعمل معصيه، لا. فوسوس لهما الشيطان، ركز معايا في الحته دي، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. يعني ايه بقى الكلام ده؟ نتكلم بس بسرعه كده في الحاجات اللي بتضايقكم دايما في اللغه، معلش انا اسف، انا بعتذر يعني. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، اللام دي، اللام دي اسمها ايه؟ العلماء يختلفوا، قالوا لو الشيطان كان عارف ايه اللي هيحصل وكان متوقع ايه اللي هيحصل، يبقى اللام دي لام التعليم، يبقى هو كان قاصد اظهار السوءات، كان عارف ان ده هيحصل، متوقع ان ده، سواء عارف او متوقع. بعضهم قال لا، الشيطان ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل، فاللام دي بيسموها لام العاقبة. لام العاقبة دي ان ممكن واحد يعمل حاجة تؤدي الى عاقبة معينة هو لم يكن يعرفها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو فرعون لما التقط سيدنا موسى كان قاصد ان سيدنا موسى يكون له عدو وحزن؟ لا، ده بالعكس، قال ايه؟ عسى ان نتخذه ولدا، زوجته قالت له كده. فهو لما التقط سيدنا موسى لم يكن يتعمد ان يكون موسى عليه السلام عدوا له وحزنا. فاللام دي هناك سموها لام العاقبة، ان الفعل بتاع فرعون من غبائه كان مآل هذا الفعل انه كان وبالا عليه. فهنا قالوا لو الشيطان، لو ان الشيطان لا يقصد، لم يكن يعلم ذلك، قالوا لم دي هنسميها لام العاقبة. لو كان عارف ومتوقع، قالوا لم دي لام التعليل. بعض العلماء اصر ان هي لام التعليل، وقال حتى لو مش عارف بالضبط ايه المشكله اللي هتحصل تحديدا، لكن هو موقن ان طالما ربنا نهى عن شيء، ان الامر ده اكيد لو اتعمل النهي ده، لو انت عصيت ربنا اكيد في مفسده. مش كده؟ قالوا ايه؟ طب ممكن ان في مفسده هتحصل بعصيان الله عز وجل، هو يعرف ذلك. طيب الشيطان وسوس عشان ايه؟ سواء بقى العاقبه او التعليل، وانا امن ان هي للتعليل يعني، ليه؟ عشان يظهر ما وري عنهما من ذواته. الكلام اللي موجود في التفسير اختلفوا، هل السوء هنا المقصود بها السوء حسية ولا سوء معنوية حب المعصية؟ واللي قال ان هي سوء حسية ده كتير من المفسرين استنادا على اثار عن بعض السلف المروية في الاسرائيليات، قال ان السوء كان ادم عليه السلام وحواء، كان السوء مغطاة بنور او بأظفار او بغير ذلك، وهم لم يكونوا يدركون ذلك. اشبه بعض المفسرين حاول يشبه، اشبه بالطفل الصغير الذي لا يشعر بسوءته، لا يشعر بها ولا ما عندوش ادراك لهذا الامر. فسقط هذا الغطاء، فلما راوا السوء فقالوا هنا المقصود السوء الحسيه، وان كان الشيطان يريد ذلك. وهم قال لا، السوء المعنويه حب المعصيه ظهر جواهم. ايا كان، ده اللي حصل مع سيدنا ادم. طب امال احنا بقى الشيطان عايز، يعني ايه الشيطان يوسوس لينا حتى يبدي لنا ما وري عنا من سوءاتنا؟ يعني ايه بقى الشيطان يعني معنا كده؟ احنا الايات دي عايزين نعيش بيها في حياتنا. بداخل كل نفس، انا اؤكد دائما على هذا المعنى، بداخل كل نفس فجور وتقوى. انا ممكن مش عارف الفجور اللي جوايا، مش عارف. تلاقي مثلا الشاب او الفتاه في ثانوي او في اعدادي او في جامعه، هي فيها نوع او شاف في نوع من الايه، الطيبه والسذاجه وغر كده، ما يعرفش المعاصي، ما يعرفش. فتلاقيه في اول دخوله سواء ثانوي او جامعه تلاقي طيب، ملوش علاقه بالبنات، مش بيفكر في معاصي معينه، ما يعرفش حاجه. ممكن تسيبه في الجامعه مثلا 3 4 سنين، شوف التحول اللي بيحصل، تلاقي شكله اتغير وشعره اتغير ولبسه اتغير وطريقه كلامه اتغيرت، كل حاجه اتغيرت. ده كان فين؟ ده كان جواه، البيئه اللي اتحط فيها اظهرت هذا الفجور. ما كان ليا احد اصدقائي يعني عارفه، كان طيب جدا وغلبان، وسافر بره في لدولة أوروبية، والعياذ بالله رجع قمة الجرأة. أنا تعجبت، فلان أصبح عنده جرأة، يتكلم عن الزنا انه امر عادي. هذا الفجور كيف ظهر؟ هذا الفجور كان بداخل النفس. يبقى دور الشيطان اظهار الفجور اللي بداخلنا، ان يحطك في بيت معانا تجد بنت طيبه ممكن تبقى غلبانه مثلا من الارياف، حييه، تميل الى الستر، تستحي. شوفها مثلا في بدايه دخول الجامعه تلاقيها طيبه جدا وغلبانه وقاعده بينها وبين اي ولد مسافه 20 متر وتستحي. شوف 3 4 سنين في الجامعه شوف تلاقيها عايزه صوتها قد كده اهوت، وتنادي هي على الولد وروحت انت تكلمه تقول لك في ايه اللي حصل، ايه اللي حصل يعني غلط، ايه ده حصل، التطور ده حصل ازاي؟ هذا كان بداخلها. الشيطان مش بس عايزك تحسد، عايز يطلع اللي جوه ده، حتى لا تكون المعصيه لحظه عابره، حتى تتحول المعصيه الى طبع، الى خلق مستمر، الى شهوه مستعره. الشيطان يريد استعار الشهوات، عايز يخلي الشهوات مستعره. لذلك ممكن المصيبه اللي بتحصل مش انك انت عملت المعصيه، المصيبه اللي بتحصل ان السوءه ظهرت، ان الشهوه استعرت، ان تحولت الاحلام يقظه مستمره في الذهن. هي دي المصيبه. زي كما العلماء ما بيقارنوا الافضل اللي ما عملش معصيه خالص وفضل طول عمره على الطاعه، ولا اللي عمل معاصي وتاب، ويقارنوا ان على اللي عمل معاصي وتاب ده بتتحول سيئاته حسنات، وان التاني، ومقارنات طويله. في الاخر العبره بمن صدق فيهما يعني. لكن من مشاكل كل واحد عنده مشكله فيهم، من مشاكل العمل معاصي وتاب، وكلنا ذلك الرجل، ان بيفضل يجاهد نفسه دايما، يفضل الامر جوه في صدره، هذا الامر في داخل صدره يجاهد دائما، لابد ان يكون على حذر حتى يتخلص من هذه الشهوه. وهنتكلم ان التوبه شيء، التوبه من الذنب شيء، والتخلص من اثار المعصيه من المعصيه شيء اخر. يعني انت ممكن واحد يتوب لكن لسه اثار المعصيه عليه، يحتاج ان يدفع ثمن التخلص من اثر الذنب. زي اللي بيشرب مخدرات كده، هو على جنازه صاحبه لما مات او في درس وعظ او تاب الى الله، لكن لسه المخدرات في دمه، بيحتاج بقى شهر شهرين ثلاثه سنه عشان يتخلص تمام. كل هذه الفتره تحتاج الى مجاهده. فهنا الشيطان عايز ايه؟ الشيطان مش بس عايزك تحصل، الشيطان عايز يغير اخلاقك، يغير طموحاتك وهمومك وشهواتك. بعد كنت ممكن تنام، قبل ما تنام تفكر تنصر الدين ازاي، لا هو تنام ازاي تعمل معصيه في احلام اليقظه. عايز يظهر وانت تستغرب، انا ما كانش جوايا كده، انا كنت طيب، انا ما كنت بفكر التفكير ده، ايه اللي حصل؟ اللي يبدي لهما ما وري، كان مستخبي عنك، ده كان ده مستخبي عنك، كنت طيب، كنتش عارف ان الشهوات دي موجوده. اللي ما يعرفش ان في قنوات وافلام وفيديوهات، ما يعرفش الحاجات دي خالص، ويبدا الشيطان يوقعه، يبدا يكتشف جواه هذه الشهوه وتستعر ويجاهد ليتخلص. فدور الشيطان مش بس انك تاكل المعصيه او تعمل معصيه، لا، ان هو الشيطان عايز يطمن ان حتى لو تبت انت لسه ممكن اوقعك تاني. خلاص، ليبدي لهما ما وري، ما كانوش عارفين، ما وري عنهما من سوءاتهم. وقال، يبقى الشيطان بدا الوسوسه، حدد الهدف بتاعه، حدد الهدف، انا عايز من ده ان انا اغير وجهته، ان انا اصدر جواه حاجه ما كانتش موجوده، وبدا ينفذ. وقال، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. طبعا لما ربنا يقول لنا هنا في القرآن كلام الشيطان، يبقى ده محتاج يدرس. يعني دي أساليب شيطانية لإيقاع الناس. بعض العلماء قال عشان نفهم الجملة دي محتاجين نربط قصص القرآن ببعضه، وقالوا إن أول جملة قالها الشيطان لآدم اللي كانت في سورة طه مش اللي في سورة الأعراف، وان الجمله الاولى كانت هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، ثم الجمله الثانيه ما نهاكما ربكما. وبتجميع قصص القران بنفهم الاحداث تمت ازاي. يبقى الشيطان اول لما جه، نبدا بقى بسوره طه، قال له ايه؟ ما قالوش زي ما قلنا، الشيطان مش بيجي يقول لك يلا روح اعمل المعصيه دي، بص على البنت الفلانيه، مش بص، لا هتبص، هو لو عمل معاك والله ما انا باصص انت اصلا هيستثير جواك الايه. لكن الشيطان ايه ده ايه ده ايه اللي هناك ده؟ لا مش البنت الشجره اللي هو شوف يا اخي الشجره سبحان الله يا اخي. هو مش بيقول لك بص على البنت انت اللي بصيت انت حر بقى انا ما قلتلكش بص على البنت. طيب الشيطان يجي يقول لك ايه ما يقولكش اعمل المعصيه يجيبها لك صوره ايه استفهام كانه ايه عارف تحب تشرب حاجه هل ادلك لو مش عايز خلاص انت حر. انا كنت يعني عايز اقول لك بس لو انت بتسال يعني لو انت مش من هنا وغريب وبتسال على شجره الخلد انا ممكن مش عايز خلاص انت حر. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ ربنا ما قالش ولا تقربا من شجره الخلد. مين اللي سمع شجره الخلد؟ شيطان. يعني ربنا ما قالوش ربنا ما سماش شجره. يبقى اول حاجه غير اسمها لعبه في المصطلحات انه يغير اسم الايه المعصيه ما يسموهوش زنا ما يسموهوش ربا ما يسموهوش كده لان يعني ده هيفضل يعني مبغض الى النفس لو فضل باسمه المعصيه. لذلك اخطر لعبه دايما اللعبه بالمصطلحات ان يعني يسميه حريه وممكن يكون الحريه دي مش لازم لكن ممكن يكون ده فجور اصلا بل يريد الانسان ليفجر امامه. زي بتكلم مع احد الشباب بتناقش معاه في يعني بعض القضايا الالحاديه فبيقول لي خلاص ده اللي ما عندوش نضج فكري ما يقراش الكلام ده. ده ما اسمهوش نضج فكري ده اسمه ضلال. ده اسمه ضلال ما اسمهوش نضج. انت نسمي الحاجات باسمائها. لذلك اهم خطوه للرجوع تسميه الرجوع للاستعمالات القرانيه مؤمن منافق كافر فاسق معصيه حرام حلال نرجع لاستعمال القران مش نرجع نسمي الاشياء بغير مسمياتها. فاول حاجه عملها الشيطان انه غير الاسم. طيب لما غير الاسم سماها ايه؟ شجره الحنظل مثلا سماها شجره المر سماها شجره العلقه سماها شجره الايه؟ يختار اسم ايه محبب يعني حاجه انت ايه لما تسمع الاسم تحبها. شجره الخلد اللي هو ايه نسميه الفوائد الربا نسميه ايه انت لو عايز تستفاد تعال عندنا مش عايز تستفاد انت حر بيسميه. فان انت لو عايز تستفيد تعال اتعامل ايه بالربا. فهنا سماها شجره الخلد. طب ليه اختار الخلد؟ ليه الشيطان لما اختار الاسم؟ احنا قلنا الشيطان درس سيدنا ادم وقعد يطيف وعلم انه اجوف. دائما الاجوف يحتاج الى من يسد هذا النقص. ذلك الله سبحانه وتعالى هو الصمد لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم هو يصمد إليه سبحانه وتعالى. هذا الضعف الذي بداخلك لن يكتمل ولن تشعر بالراحة إلا أن تلجأ إليه. الشيطان بيحسسك أنك ممكن تسد هذا الأجوف اللي بداخلك تسد بأشياء أخرى. فالشيطان عارف أن بني آدم خايفين عندهم جوف يحتاج الى فدايما دخلوا من قضيه الايه الخلد. لو انت عايز ما تموتش الخلد والملك اكتر حاجتين محببين للانسان. الانسان خايف يموت ولما عايز يعيش عايز يعيش حياه الملك. اكبر مدخلين للشيطان ان هو خايف على حياتك وحياتك ما تبقاش منغصه. فقال له هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. دخلوا الحتين دول. والشيطان لما طلب الخلد برضه قال انظرني الى يوم يبعثون. قلنا ربنا ما ادالوش الى يوم يبعثون اداله الى يوم الوقت المعلوم عشان يذوق الموت. فهنا دخلوا نفس المدخل شجره الخلد وملك لا يبلى. السؤال ده استثار شيء كان بداخل سيدنا ادم لم يكن يعلم انه يحب الخلد. يعني زي ما قلت لكم انت ممكن في حاجه انت ما مش واخد بالك ان الشهوه دي جواك. لما تتعرض تنظر لمشهد حرام او يتحط انت طول عمرك انا مش زاغي الفلوس لا 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 انا ممكن يكون مثلا اتاثر باي حاجه لكن انا موضوع الفلوس ده اطمن ما تقلقش. لا ما اصل انت ما شفتش فلوس قبل كده انت ما جربتش نفسك في الفلوس. ما انت لو جربت نفسك يعني انت هنحكم امتى؟ لما يتحط قدامك فلوس بجد اللي معاك ده ما اسمهوش فلوس. اما يتحط قدامك فلوس بجد وتثبت ساعتها نقول انت مالكش في الفلوس. فهو ما كانش عارف ان هو بيحب كده. لك انا موضوع المناصب ده والشهرة لا لا هو محدش عارفه اصلا دلوقتي. يقول لك لا الموضوع ده انا بستغرب والله الناس اللي بتتشهر وتضل دي انا بتعجب والله. وتلاقي عند اول خمسة لايك تلاقيه ايه يا ابني اللي حصل فيه انت ما كنت ايه اللي حصل لك ما جربش. فاحيانا الانسان ما بيبقاش متوقع ان دي نقطة ضعف عنده فالشيطان بيستثير ده. الخلد سيدنا ادم لما يسمع الخلد يعني مش هموت وملك وعلى طول واكله وتوب بعدها. عارف انت تبدا ايه التساؤلات دي ما كانتش جواك اصلا. يعني انت كل يوم بتروح الجامعه وترجع عادي تنام تذاكر تروح وترجع. الشيطان خلاك تبص على حد بدات تفكر قاعد يكلمك عن معصيه عن رحله حرام انت ما كانش في ذهنك. قريت الاعلان رحله المكان كذا بس ده هيبقى فيه حرام انت ما كانش في دماغك اصلا. ده تم استثارتك بداخلك فتروح تقعد تفكر طب اروح ولا ما اروحش طب هينفع طب افرض مت هناك بس افرض ما متش طب افرض ما لحقتش التوب بس افرض لحقت التوب تبقى انت ضيعت عليك الفرصه وتدخل في نقاشات مع نفسك انت ما كانتش جواك اصلا. الشيطان بيعمل رقم واحد التزيين عن طريق تسمية الأشياء بأسماء محببة للنفس. رقم اثنين استثارة الدوافع اللي جواك يستثير. الشيطان قبل ما يقولك على حاجة لازم يحول الشيء ده لأمنية عندك. أحد معاني قول الله عز وجل من كان اللغويين اختلفوا في المعنى ده الشيطان سول لهم وأمل لهم. بعضهم قال سول أي سهل خلى المعصية سهلة وبعضهم قال سول أي جعل المعصية سؤلك طموحك يخلي المعصية أمنيتك يعدهم ويمنيهم. الشيطان عايزك لا أمنينهم ولا آمرنهم. قبل ما يأمرك الشيطان يعمل إيه يخلي المعصية أمنيتك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم. الشيطان بيلعب على المشاعر الأول قبل ما بيدي أوامر. لذلك الداعية المفروض يعمل كده إنه يغير مشاعر الإنسان تجاه الله تجاه الجنة تجاه النار قبل أن يعطيها الأوامر والنواهي. الشيطان بيلعب على المشاعر يخلي المعصية تتحول إلى حلم إلى أمنية إلى طموح إلى سؤل عندك. ثم بعد ذلك يقول لك طب ما سهله خالص ما هي طريقه اهو. الشيطان يدخل تزيين استثاره الدوافع وبطريقه غير مباشره ما يخشش وش في وش كده يعني يجيبها ايه رفرف من الجنب ما يخشش ايه روح اعمل هل ادلكم على شجره الخلد وملك لا يبلى. سيدنا ادم يقعد يفكر طب ازاي طب فين لا مش عايز اعرف طب قول لي طب ويدخل في تساؤلات معلش. عارف يجي لك واحد يقول لك اقول لك على شغلانه الشغلانه دي هتاخد 10,000 دولار اصل الجنيه ما عادتش مجرية 10,000 دولار في الشهر. فتقول له قول انا طب استنى بس انا لسه خلصت العروض وهيسلموك عربية تبقى بتاعتك انت. هو قاعد بيتكلم وانت قاعد ايه قاعد بتحلم انت قاعد بتعد ال 10,000 وتغلط وتعدهم تاني بعد ايه تحلم والعربية بعد تحلم وانت بتخبط برجلك في العجل كده بتاعها قاعد تعيش وتطلع ايدك بقى من الشباك تقول له قول يا عم اخلص يا عم انا لسه خلصت العروض. يقعد يسيبك الاول ايه تعيش بعد ما تعيش يقول لك ده حاجه بسيطه خالص انا اشتغل في الخمر ايه يا عم في ايه خلاص بلاش العربيه انت امسى يا عم موضوع العربيه ده خلاص خلاص طب ما فيش حاجه تانية. ويقعد يخش لك داخله ايه بحيث انك تسقط خلي القوه الممنعه اللي بداخلك تنهار. فدخل المدخل ده مع سيدنا هل ادلك على شجره الخلد. بعد ما دخل المدخل ده وتمكن واستثار قضيه الخلد واستثار قضيه الملك وخلاص بقت مستثاره دخل بقى الامر المباشر. قال طب بص بقى انا عايز اقول لك على حاجه هنا بقى دخلت الاعراف دخل نوع من الصدام قلنا ما بيبداش بيها. الشيطان من اهم اغراضه ان يجعلك تعترض على امر الله لا ان تعصي الله فقط. الشيطان الهدف النهائي بتاعه انك تعترض على الشرع وعلى القدر. ذلك لو اللي فيها اعتراض على القدر تفتح عمل الشيطان. لان الشيطان عايزك تقف كما وقف هو. قال له ليه اسجد مش مسجدش وخلاص لا انا خير من اعترض. هو الشيطان عايزك تعترض. طب الشيطان يخليك تعترض ازاي الشيطان يستثير بداخلك دافع الاعتراض انه يصور لك ان اوامر الله فيها نوع من التقييد لحرياتك لطموحاتك لدنياك لامانيك. يصور لك ان انت مسجون، ان الطاعة دي سجن، يصور لك ان انت عايش في كرب بسبب الطاعة، وان انت لو قررت تعصي ان الحياة كلها مفتوحة قدامك. الشيطان بيلعب على المنطقة دي. لذلك قال له ايه؟ شوف الخبيث اللعين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخليل. قال له طب أنا هقول لك بقى، خلاص لما تأكد أن الموضوع تمكن في القلب. وبعضهم هنا قال في إشارة جميلة جدا، نرجع لأسماء الإشارة، ما نهاكم ربكم عن إيه؟ عن هذه، هذه دي ليه؟ أنتوا إيه اللي قربكم من الشجرة؟ مش ربنا قال لا تقربه؟ ليه الحوار ده بيحصل جنب الشجرة؟ لأن بعد كده ربنا هيقول إيه؟ ألم أنهكما عن تلكما، تلك دي اسم إشارة للبعيد، لما أكلوا وظهرت سوا طلعوا يجروا بعيد عنها، لكن بعد ايه؟ بعيدت عنها بعد ايه؟ الحوار ده بيتم بجوار الشجرة، ما نهاكم ربكم عن واقفين جنب الشجرة. طب انت ليه واقف جنبها؟ وسوسة الشيطان مع الاقتراب تسهل الوقوع. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. بيقول له ربنا يريد ان انت ما تبقاش كويس، هو ربنا لما نهاك عن دي عشان انت ما تبقاش ملك، وعشان ما تبقاش ملك، وعشان ما تبقاش مخلد. يعني بيحطك يعني قصاد اوامر ربنا، هو ده اللي بيعملوه في الطريقه المعاصره لتبغيض الناس للشرع. على فكره الشرع ده هو اللي مسبب لنا الفقر، والشرع ده هو اللي مسبب لنا كذا، هو اللي مسبب لنا التخلف، هو اللي مسبب لنا التاخر. وكان ويتكلموا عن وكان احنا لو خلاص تخلصنا من الشرع كل حاجه في حياتنا هتتصلح. فهنا الشيطان بيقول له ما نهاكما ربكما، حتى الكلام متناقض، ازاي يبقى ربكما الذي يربيكم بنعمه وينهاكم عن شيء بيكون فيه مصلحه، ازاي ما نهاكما ربكما؟ وبصيغه الحصر والخصر يعني بيقول له الغرض الوحيد من النهي عن الشجره انك ما تبقاش كويس. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. القراءة المتواترة ملكين، قراءة خارج المتواتر ملكين، الملك يعني زي سورة طه. إنما هنا ملكين، كأن أيضا من الدوافع اللي ممكن تستثار إن سيدنا آدم قاعد يبص على الملائكة، وإن دائما من أسباب الوقوع في المعصية النظر إلى الغيب. طب ربنا فضلك وعلمك من الأسماء وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك الملائكة، لكن هو لقى أن الملائكة عندها حاجات مش عنده، ممكن مثلا بتطوير العبادة بطريقة معينة، فبقى عايز يبقى زيهم. طب ولماذا تنظر إلى غيرك؟ أحيانا ربنا يديك نعمة معينة، ارضى بهذه النعمة، اجتهد فيها، تعبد الله بها، لا تنظر إلى غيرك. أحيانا من أسباب الوقوع أنك أنت مشغول بغيرك. طب أنت وفقت انك انت في العلم، في الدعوه، في الحركه، في اي ثغر من ثغور الدين، الشيطان عشان يصرفك عن ده يخليك تنظر الى غيرك، في الاخر لا تجمع بين فعلك ولا بين فعل غيرك. احيانا بيكون في فارق دقيق، وده عايز يعني ممكن لقاء اخر او ممكن ترجعه لمقطع كده اسمه فارق بين تحقيق العبوديه وتحقيق الانجاز. في فارق دقيق بين علو الهمه والطمع، ممكن الشيطان عايزك تبقى طماع وفي الاخر تسقط. فالشيطان هنا جه سيدنا آدم قال له انت كمان ممكن تبقى ملك، يعني هتبقى مخلد وهتبقى ملك وهتبقى ملك، كل ده من الشجره، والشجره ده هي اللي انا ماني عنها، وان النهي اساسا عشان ما تبقاش كده. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. طبعا لازم يدخل الدين في الموضوع، والله العظيم انا بتكلم بجد، وقاسمهما اني لكم من الناصحين. الحلفان يقسم بالله ويعظم، وتحس ان دايما الكلام الشيطان متناقض لكن بيوافق هوى النفس. يعني يقول له ما نهاكم ربكم وبعدين يحلف بالرب. وقاسمهما، وقالوا ان صيغه المفعله دي قاسم، المفروض صيغه فعله دي تاتي للمشاركه، يعني تقاتل فلان وفلان، تصارع فلان وفلان، الاثنين بيعملوا نفس الفعل. فقالوا ازاي قاسمهما؟ بعضهم قال هم طلبوا منه القسم، وقالوا بعضهم قال ان احيانا هذه الصيغه صيغه المفعله تاتي للاجتهاد في الفعل. يعني لما تقول جاهد نفسه، يعني ايه جاهد نفسه؟ يعني بلغ ودفع كل ما في وسعه واعطى كل ما في وسعه حتى يجاهد نفسه، او في مقاومه قصاد الفعل، هو عمال يحلف وما بيقاوم، يحلف ويقاوم. وقاسمهما وأقسم ويؤكد إني لكما لمن الناصحين. أنا والله ما عايز حاجة ليه، أنا فاعل خير معدي كده مش عايز حاجة. ودايما زي ما قلت لكم الشيطان الإنس والجن ما يظهرش إنه هو عايز حاجة، أنا ناصح مش عايزين تاكلوا مش فاكر ما تاكلوش، إني لكما لمن الناصحين. فدل هما خدوا بالكم الأمور بتمشي وراء بعضها، فوسوسة فدلهما بغرور فلما ذق، فدلهما بغرور. يعني ايه دلهما بغرور؟ دلهما العلماء قالوا فيها معنى من اثنين، الاشهر اللي عليه الجماهير ان دلهما يعني اوقعهما، والمعنى الثاني اجرأهما على المعصية. ان دل احيانا تأتي بمعنى ان يكون انسان جريء على شيء، وده خلافها على حسب الجذر بتاع الكلمة، لكن خلينا في الاشهر دل الدل لما حد يكون عايز ميه من البئر يظن واهما ان في البئر ماء فينزل البئر يدل البئر خطوه بخطوه بخطوه ثم لا يجد شيئا. وقالوا ده مثل بيضرب لمن تتبع شيئا فشيئا فشيئا ولم يجد ما يريده. يعني ما الفريسه بتقع تحط لها طعم وتسحبها تسحبها تسحبها لغايه لما الفريسه تسقط في الشبكه، انت كده عملت ايه؟ دليت هذه الايه الفريسه، اغريتها. بعضهم كانوا يقولوا من معاني الغرور ان في بعض الحيوانات تختبئ بالليل وتظهر بالنهار، لان هي بالليل ما بتشوفش اللي ممكن يفترسها الاعداء، فاحيانا في ليله مقمره تظن ان النهار اتى، فتظهر هذه الفريسه تظهر معتقده ان النهار جه فتهجم عليها الايه يهجم عليها العدو وياكلها. فانا يقولوا ايه؟ غر بها غر بها. فانك تعتقد في الشيء فوق قيمته او على غير قيمته ايا كان فوق او تحت، هذا الاعتقاد ده نوع من الغرور. فهم اعتقد ان في الشجره فوق قيمته، انك تعتقد في المعصيه فوق قيمته، تعتقد ان المعصيه هتسعدك، تعتقد ان ده هيبسطك، تعتقد ان ده هيجيب لك فلوس، اعتقاد واهم. والشيطان بايه؟ خطوه بخطوه. عارف لما تحط الواحد مثلا مبلغ على الارض فلوس ويجي يوطي خدها تقوم شاددها شويه، يوم واخد خطوه يجي يوطي خدها تقوم ايه شاددها شويه، هو ده التدليه خطوه بخطوه. يقولوا شبهه يرد عليهم، يقولوا ييجوا يمتنعوا يدخل لهم من مدخل تاني. قعد الموضوع فتره 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 واحده واحده بغرور، اي بعضهم قال الملابسه او المصاحبه، كل ده بيصاحبهم الغرور او يستعمل الغرور. فدلهما بغرور قعد معاهم الشيطان باله طويل قوي. خد بالك الشيطان ممكن يقعد مع واحد عشان يوقعه في معصيه 5 سنين عندوش مشكله. هتقول لي 5 سنين عشان يوقعه في معصيه؟ لان المعصيه الاولى هتاخد من الشيطان 5 سنين، الثانيه هتاخد منه 5 دقائق، الثالثه خلاص بقى اسير عند الشيطان. هو الشيطان بيعتمد ان هو يسيطر، ان هو يضع اللجام على الحنك لاحتنكن ذريته، ان هو يظهر السوء. الشيطان بيعتمد ان هو يغير منك اصلا مش على قد معصيه وخلاص. فدلهما بغرور، قعد الشيطان يدرس ويطيف ويقرر ومداخل ومدخل غير مباشر ومدخل مباشر، ويستثير الدوافع ويضعك في امر مباشر ضد امر الرحمن، في حاله ضد امر الملك سبحانه وتعالى، حتى يظهر بداخلك الاعتراض. بعد كل ده وبعد كل هذه المحاولات نجح الشيطان. فلما ذاق الشجره، فلما ذاق لسه ما بلعوش، لسه ما لحقش يتمتع بالمعصيه. وهذا هذه المعامله هي معامله من اراد الله به خيرا، انه ما يسيبوش يتمتع بالمعصيه. وعصيت من بعد ما اراكم ما تحبون، المعصيه تذهب بكل ما تحب ان كنت ممن يريد الله به خيرا. في ناس معامله الاستدراج، ربنا يسيبه يتذوق وياكل ويشبع ويحوش، ربنا سيبه ما ينزلش عليه العقوبه. وقد تكون العقوبه معنويه انه يزداد بعدا من الله والعياذ بالله. فهنا فلما بمجرد الذوق، فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه. نكمل باذن الله بعد الاذان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى فلما ذاق الشجر، بمجرد ما ذاقوا من الشجر بدت لهم زواج. قلنا ان ده من رحمة الله عز وجل بالعبد انه يبغض له المعصية. المعصية في اولها لها لذة واحساس الجرأة واللذة بتاع المعصية بالنسبة للمؤمن بينتهي بمجرد اقتراف المعصية، ثم يشعر بندم ويشعر بضيق ويشعر بألم في صدره ويشعر كما سنسمع الآن نداء الرب سبحانه وتعالى هنا ألم أنهكما، يشعر بالعتاب النفس اللوام. هذا الشعور قد يضمحل مع تكرار الأكل من الشجر، فمع تكرار المعصية قد يعاقب الإنسان والعياذ بالله بالاستدراج. وهيجي لنا في السورة أناس عملهم الله عجل بالاستدراج، إن ربنا سبحانه وتعالى عاملهم بالبأساء فلم يرتدعوا فأعطاهم السراء حتى عفوا، عفوا نموا وكثرت كثرت أموالهم. قالوا مس أبأنا الضراء والسراء، عادي دي تقلبات في الأحوال ما لهاش علاقة بالعقوبات الربانية. هنا تكون الفتنة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وظهر سواء السوء الحسية على قول الجمهور أو المعنوية، والراجح غالبا المقصود في الآية الحسية لكن إسقاطه علينا بيبقى المعنوية. بدت لهما سوءاتهما، ولما ظهرت السوءة شعور فطري بداخل الإنسان يريد أن يستر نفسه، شعور فطري بداخل الإنسان. فالعجيب كيف يصفون التقدم بالتعري، في حين أن التعري من أخلاق الحيوانات. يعني التعري يعني الحيوانات مش ماشية نفسها في الشارع، فالتعري ده تنزل عن تكريم بني آدم. فكيف يرتضي الإنسان لنفسه هذا؟ من فطرة الإنسان أنه هو ما جالوش أمر بالستر، يعني ما جالوش أمر ربنا قال له استر نفسك، وقال له الأمر اللي جاله لا تقربه أو الناهي اللي جاله لا تقربه. هذا شعور فطري مفطور عليه الإنسان أنه يسعى إلى أن يستر نفسه، سواء يستر السوء الحسية أو يستر نفسه من المعصية. لا يجاهر، لا يتكبر. فالإنسان يتعجب لمن يفعل المعصية أمام الناس ولا يستحي، أو للمرأة التي تفعل المعصية أمام الناس ولا تستحي، يتعجب يناقض فطرته. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، بمجرد الذوق بدت وظهرت السوءة، وطفقا يخصفان مباشرة، يخصفان عليهما من ورق الجنة، خصف تجميع الورق فوق بعضه حتى يستران أو حتى يستر نفسهما، يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما. ابن عاشور هنا بيقول معنى لطيف، يقول تأخر النداء، يعني مش ربنا ما قالش فلما ذاق الشجرة ناداهما ربهما، لا، تأخر النداء إلى أن ظهرت السوءة وشعروا بضرر المعصية، ثم انطلقوا يبحثان عن ستر المعصية، جاء نداء في هذه اللحظة. ليه؟ حتى يكون أمكن للنفس لما أنت تشعر بغلطتك وتحس أن أنت ضريت نفسك بالمعصية فيأتيك العتاب في هذه اللحظة. لكن لو أنت لسه لم تشعر بضرر المعصية وأتاك العتاب لا تشعر بضرر المعصية. لكن في هذه اللحظة بعد أن ظهرت وبدأت السوءة وينطلقان في الجنة يبحثان عن ورق يستران أنفسهما بالورق، جاء النداء في هذه اللحظة فيتمكن العتاب ويعطي أثره. ألم أنهكما، عتاب يذيب القلب المؤمن. أما تتذكر معصيتك وأنت تقرأ هذه الآيات وتفتكر لما ربنا قالك ما تعملش كده وحذرك وبعت لك إنذار ومنعك وحال بينك وبين المعصية، ثم تصر وتفعل المعصية، ثم تشعر بضرر في دينك ودنياك وتجلس مع نفسك، تذكر هذا العتاب. ألم أنهكما عن تلكما الشجر، ابعدوا عن الوقت، الآن تبتعداني عن الشجر، الآن أبعد المعصية بعد أن ظهرت السوءات، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، مش قلت لكم ده غلط؟ فالإنسان يتذكر هذه اللحظات قبل أن يقع في المعصية. أصعب شيء على من ذاق حلاوة القرب أن يذوق مرارة البعد. أصعب شيء على النفس، على النفس التي ذاقت حلاوة القرب، أن تذوق هذه الحالة، أن تذوق مرارة البعد، أصعب من فقدان أي شيء دنيوي. يعني في واحد ربنا بيربيه إنه يكره المعصية، كل واحد ربنا بيربيه إنه يكره المعصية بطريقة، هو الرب سبحانه وتعالى. يعني زي ما ابنك انت بتحاول تخوفه من حاجة فتقوله دي هتلسعك، دي هتعورك، ربنا سبحانه وتعالى يربي عباده. في واحد كل ما بيعمل معصية بيسقط، في واحد كل ما بيعمل معصية بيحصل له مشكلة في عربيته، في واحد كل ما بيعمل معصية بيحصل له مشكلة في بيته، في واحد مش منتظر ان ده يحصل، اما بيحصل له معصية بيفقد لذة المناجاة، بيفقد قيام الليل، يفقد صلاة الفجر. فلما بيجي شيطان يقول له اعمل المعصية، على طول رد فعل طبيعي ريفلكس داخلي بيحصل جواه، التاني بيفتكر العربية المخبوطة، بيفتكر الرئيس في الشغل اللي بيزعق له، هو عنده ربط ما بين ده. في واحد بيفتكر مرارة البعد، لا مش هقدر، لا انا المرة اللي فاتت لما حسيت بفجوة انا تعبت مش قادر ارجع للموقف ده تاني. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات القرب في السجود يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي. أنت بيبقى نفسك تثبت على كده، حينما تذوق لذة الطاعة تتمنى أن تظل هكذا، تبقى خايف تروح منك. اللي بيذوق حلاوة القرب يتألم ويخشى مرارة البعد. فتأتي هذه الآية لتذكرك ابتعد عن المعصية حتى لا تذوق هذه المرارة، حتى لا تشعر بهذه الغصة، مرارة البعد مؤلمة على القلب المؤمن. وكم من إنسان يقول فعلت المعصية ولم أعاقب، وهو لا يشعر بالعقوبة، لا يشعر بها إلا القلب المؤمن. هذا القلب الذي لا يشعر بالعقوبة هذا قلب فقد الإحساس، وفقد الإحساس لأعظم الأشياء للقرب من الله، فقد الإحساس فيه، فلا يعلم أنه معاقب والعياذ بالله. حاسس ان عربيته كويسه وشغله كويس وبيته كويس وفلوسه كويسه، فمش حاسس ان في مشكله، وهذا من الاستدراج. تخيل معي، تخيل لو سيدنا ادم لو لما ذاق من الشجره ما حصلش حاجه، ما فيش عقاب حصل ولا بدت السوءه ولا حصل حاجه، وظاهريا ما حصلش اي تغيير، بل بالعكس. تخيل لو لما ياكل من الشجره انتقل الى مكان افضل في الجنه، تخيل لو كان ده حصل. هنا ممكن وده يكون من البلاء، انك تعمل المعصية فدنيتك تتحسن، فتبدأ ايه ده، ده من البلاء. وهذا ما حدث في مع كتير من الدول والامم في الوقت المعاصر، ان كان لما ثاروا على الدين في الغرب، ثاروا على الكنيسة، ثاروا على الدين عندهم، وهو كان دين باطل اساسا، لكن لما ثاروا على الدين حصل عندهم تقدم، فنشأت فكرة الإلحاد. طيب إذن الدين اللي كان مأخرنا، الأول نشأت فكرة العلمانية، إن إحنا نحاصر الدين داخل دور العبادة، طالما الدين عمل لنا نوع من أنواع التخلف الدنيوي خلاص إحنا نحاصر الدين داخل دور العبادة. ودايما كل ما الدين بيتراجع كل ما الباطل بيتقدم، لما حاصروا الدين في الكنيسة قال لك طب وإحنا ليه نسيب الدين، طب إحنا نهد الكنيسة أصلا على الدين، وظهر الإلحاد. ده ظهر ليه البداية دي؟ الفتنة حصلت إمتى؟ ان لما ازاحوا الدين حصل تقدم، هنا بتحصل الفتنه. هتقولي طب ازاي ده يحصل؟ لان كان الدين باطل اصلا، وهذا ايضا ما حدث في اواخر خلافه الدوله العثمانيه، ان لما هم في اخر الدوله العثمانيه غيروا وبدلوا وضيعوا اجزاء من الدين، فلما حصل الثوره على الدين قام بها اتاتورك عليهم الله ما يستحق في تركيا، ونشر العلمانيه وازاح الخلافه، حصل نوع من التقدم الدنيوي، فحسوا ان الدين كان مقيدهم، لكن هو الدين ما كانش مقيدهم. تقييد الدين هو ده معنى ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين. هذا الشعور الذي يريد ان يبثه الشيطان في نفوس الناس، ان الدين نوع من التقييد، نوع من القيد. الشيطان يصور للانسان ان الداعيه هو عباره عن اسد يريد ان يفترسه، كانهم حمر مستنفره فرت من قسورة، أسد أو صياد. الشيطان عايز يصور الدعية انه عايز يصطاده ويحطه في الحبس ويصور له الدعية منظر مرعب كده. الشيطان عايز يخوفك من الدين، يصور لك ان الدين هو قيد وحبس. فالفتنة تحدث حينما تأتي المعصية بدنيا، هنا فتنة استدراج زي ما قلنا هيجينا، أسأل الله أن يتم علينا هذه الصورة، هيجينا في منتصف الصورة ان في ناس حصل معهم كده لما البأساء ما رجعتهم، وده بيحصل معاك انك تعصي فيعاقبك الله، يرسل لك انذار عقوبة، تستمر في المعصية خلاص يعني الانتقال للمرحلة اللي بعد كده فتحنا عليهم ابواب كل شيء. خلاص خد الدنيا وهو في المعصية. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم أن ذلك منه استدراج، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من رحمة الله عز وجل هنا إن بمجرد ذوق المعصية ظهرت الثواب. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أنا قلت لكم حاجتين، الشيطان عدو وقلت لك ما تقربش من الشجرة، يعني أنت مش قربت من الشجرة من نفسك، أنت كمان استمعت إلى الشيطان. أنا مش قلت لكم إن الشيطان عدو، اتخذوه عدوا، إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا في قضية لغوية سريعة، مسألة تلكما، تلك اسم إشارة للبعيد، لو عايز تشاور على حاجة مؤنث بعيد بتستعمل تلك. وما الكما دي إيه؟ دي كاف الخطاب، لو أنت بتخاطب اتنين تلكما. إن شاء الله ممكن عشان بس اتأخرنا لما يجي لنا الموضوع التاني أشرح لكم بتفصيل أكثر في القرآن. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فارق رهيب بين كلمة بما أغويتني وبين ربنا ظلمنا أنفسنا. الشيطان إبليس لما وقع في المعصية قال أنت يا رب أغويتني، لم يعترف بخطئه، هنا اعترف آدم عليه السلام بخطئه. ذلك منقول أظن عن شيخ سامي تيمية وغيره أن الذي يسقط في المعصية ثم يتهم الرب فيه شعبة من أخلاق إبليس، والذي يسقط في المعصية ويتهم نفسه ويتوب هنا يتخلق بأخلاق أبينا آدم في لحظات التوبة. ماذا ستفعل بعد المعصية؟ هنا مباشرة إحنا اللي غلطانين، ربنا ظلمنا أنفسنا. طب هم عارفوا منين ظلمنا أنفسنا؟ ربنا قال لهم فتكون من الظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من ظالمين. قالوا له رب بالفعل صدقنا الله وكذبنا عدو الله، ظلمنا أنفسنا. الحل هذا الشعور، شعور أنه ليس لك مخرج إلا منه. هذا الشعور حينما يستقر في قلبك يتوب الله عليك، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ليس لنا مخرج إلا منك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتاب عليه. حينما تضيق عليك الأمور وتضيق عليك الأرض وتضيق عليك نفسك تشعر أنه لا مخرج إلا من الله، هذا الشعور يجعلك تقبل على التوبة ويستنزل التوبة. يقول رب أنا ماليش غيرك. ودي أخطر مرحلة في الذنب، مرحلة الضعف النفسي اللي بتحصل بعد الذنب. أنت بعد الذنب تكون في حالة من الضعف، إما أن تلجأ إليه وإما أن تيأس وتقنط. الشيطان بيجي لك قبل المعصية يزين لك المعصية، ويجي لك أثناء المعصية يخليك ما تفكرش خالص في أي حاجة، تنسى كل حاجة، تنسى التوبة والطلاع الله وعلم الله وقدرة الله. بعد المعصية مش الشيطان يسكت بقى، لا يجي لك يقولك ايه اللي انت هددته ده، يا عم انت اللي قايل لي وتسمع كلامي، طب انا الشيطان تسمع كلامي، ويقعد يأنبك حاجة عجيبة جدا. الشيطان يقعد هو اللي يأنبك، ايه اللي انت عملته ده، طب اعمل ايه، اعمل ايه، خلاص راحت، تعمل ايه، الموضوع انتهى، انت فاشل، طب ما فيش توبة، الموضوع انتهى، قوم قوم شوف معصية تانية خلاص هي باظت اصلا، يعني ما فيش، لا ما فيش انسى، طب انا اعرف واحد، ما فيش ده وقع تاني، انت ما تعرفش. هو الشيطان عايزك استغلال لحظة، أخطر مرحلة لحظة الضعف اللي بعد المعصية دي. إياك أن تيأس وإياك أن تستسلم، اللحظات دي عايزة إقبال على الله مباشرة. وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله مباشرة، إن الذين اتقوا إذا مستهم طيب تذكروا على طول. طول الفترة بين المعصية وبين التوبة يقسي القلب، فطال عليهم الأمد فقسي. طول الفترة ما بين الوقوع في المعصية وبين التوبة بيخلي الرجوع أصعب، يخلي القلب ييبس، في نوع من اليبس بيحدث والطبقات بتزداد على القلب. ده أحد معاني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إياك أنك تقول ما فيش أمل. الشيطان يجي لك في اللحظة دي، أنت مباشرة لازم تلجأ إلى الله، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون. كان يمكن نكمل لغاية آية 25 لكن أنا كده هنطول، فإن شاء الله نكمل الآيتين دول المرة القادمة. أسأل الله جل أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها البطن، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن وتلاوة القرآن أثناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.